السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الآثار التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
الله سبحانه وبحمده أرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم به معرفين وإليه داعي، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا يعرفون الخلق بالله رب العالمين بكل الطرق التي يعرف بها جل وعلا ويعلم بها ما له من الكمالات الموجبة المقتضية لعبادته وحده لا شريك له. ولذلك كان أشرف العلم وأعلى مراتبه وأسمى منازله العلم بالله عز وجل، لأنه أصل كل بر وخير وفلاح وصلاح في الدنيا والآخرة. جاءت الرسل تعرف الخلق بالله، والله سبحانه وبحمده تعرف إلى عباده بأنواع من الطرق، فأول ذلك ما فطر الله تعالى عليه القلوب من معرفته والعلم به والتوجه إليه، فإن القلوب مفطورة على طلب معبود تعبده، لا تسكن ولا تقر ولا تنعم ولا تهنأ ولا تلتذ ولا تنشرح ولا تبتهج إلا بمعرفته والعلم به والتعبد له. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يوقعانه فيما يخرجه عن عبادة الله وحده، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو مقتضى الفطرة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة في طلب عبادة الله وحده لا شريك له، فاجتالتهم الشياطين، أي فصرفتهم الشياطين وأخرجتهم عن الصراط المستقيم إلى عبادة غير الله وأمرتهم بالتوجه إلى سواه. فأول الأبواب التي يعرف بها الله عز وجل ويعلم به ما له من الكمالات هو الفطرة التي فطر القلوب عليها. وأما ثاني أبواب العلم بالله عز وجل هو ما بثه الله في السماوات وفي الأرض من الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة التي تدل على عظيم قدر الرب سبحانه وبحمده، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذه الآيات يدركها الإنسان بالبصر، ويدركها بالحس، ويدركها بالسماع، فوسائل إدراكها متعددة كما يدركها بالتأمل والنظر والفكر. وقد لفت الله تعالى الأنظار إلى هذه الآيات ليعتبر بها الناس ويتعظوا ولينتفعوا بهذه الآيات في معرفة الله عز وجل والعلم به وما له من الكمالات. قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي كثير من الآيات بثها الله في السماوات وفي الأرض تدل عليه وتأسر القلوب له وتجذبها إليه، لكن الناس عن هذه الآيات في غفلة. ولذلك يقول جل وعلا: يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي صادون، غير معتبرين، غير متفكرين، غير منتفعين. هذا معنى قوله سبحانه وبحمده: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني لا يحصل الإيمان من أكثر الناس إلا ويتورطون في شيء من الشرك الذي هو أعظم الموبقات وأعظم الظلم. ومن الطرق التي يعرف بها الله عز وجل ويعلم به ما له من الكمالات العقل، فإن العقل دال على أن لهذا الكون ربا مدبرا، وأنه لا يمكن أن يجري هذا الكون على هذا النظام الدقيق دون مصرف له مدبر له سبحانه وبحمده. ولهذا العقول النيرة التي لم تطمسها الشهوات ولم تعمرها الشبهات ولم تضلها ولم تستحوذ عليها الشياطين تجزم بأن لهذا الكون صانعا وأن له ربا مدبرا. أما رابع الطرق التي يعلم بها الله جل في علاه ويعرف به ما له من الكمالات فهو طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الوحي من السماء. وهذا فضل الله ورحمته بعباده أن بعث إليهم رسلا يعرفونهم بالله ويبينون لهم ما لربهم من الكمالات وما له من الجلال وعظيم الفعال وما له من الأسماء والصفات، فكان ذلك من موجبات عبادته. فجاءت الرسل تعرف بالله فتذكر من أسمائه ومن صفاته ومن أفعاله ومن شأنه ما يملأ القلوب محبة له وتعظيما. وهذا الطريق هو أوثق الطرق في العلم بالله. كل الطرق الماضية يعرف بها الله لكن لا يعرف بها كمال ما له، كمال ما له من الأسماء والصفات، ما له من العظمة والجلال والمجد والحمد سبحانه وبحمده. لكن الرسل جاءوا ببيان ذلك مفصلا على حسب ما أوحاه الله تعالى إليهم، وكان أوفاهم بيانا وأعظمهم إيضاحا وأكثرهم تعريفا بالله عز وجل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الخاتم من الرسل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكملهم بيانا وأوفاهم إيضاحا وأوسعهم علما بالله عز وجل وتعريفا به سبحانه وبحمده. وقد قال صلى الله عليه وسلم مقسما: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فهو صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس علما بالله ومعرفة به وما له من الكمالات سبحانه وبحمده، وصلى الله وسلم على رسوله. ولهذا جاء في كتابه ببيان مفصل عن أسماء الله وصفاته وعن جميل أفعاله وبديع آياته سبحانه وبحمده. فأخبر الله في كتابه عن أسماء عديدة من أسمائه سبحانه وبحمده، وعن صفات كثيرة من صفاته جل في علاه، وعن أفعال جليلة من أفعاله وبديع صنعه سبحانه وبحمده. فكان القرآن مليئا بذكر الله جل وعلا والتعريف به على وجه الكمال. فما من آية في كتاب الله إلا وفيها من أسمائه أو صفاته أو أفعاله ما يعرف به جل في علاه سبحانه وبحمده. ما في آية إلا ولا بد أن يكون فيها شيء مما يعرف بالله، حتى قاف نون صاد فإنها معرفة بأن لنا ربا متكلما سبحانه وبحمده، وأن كلامه أتم الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حديثا. فحديث أحسن الحديث وقوله أصدق القيل، فكل آية دالة على عظيم ما للرب جل في علاه سبحانه وبحمده، تخبر عن الله وتعرف به سبحانه وبحمده. ولذلك سميت آيات، لأنها حجج وبراهين تبين ما لله عز وجل من عظيم الأسماء والصفات والأفعال. وليعلم المؤمن أنه بقدر ما يحقق من العلم بالله يحقق العبودية له سبحانه وبحمده، فإن العلم بالله يوجب صدق التعبد له سبحانه وبحمده. فبقدر ما يكون معك من صحة العبادة وسلامة العلم به سبحانه وبحمده يكون لك من تمام معرفته وكمال العلم به جل في علاه وتحقيق العبودية له سبحانه وبحمده. واعلم أن ما أخبر الله تعالى به في كتابه من أسمائه وصفاته جاء فيها الخبر على نوعين: النوع الأول إثبات، والنوع الثاني نفي، أي يخبر الله تعالى عن نفسه بالإثبات في كثير من آيات الكتاب وهو الأصل، والنوع الثاني نفي وهو يخبر الله تعالى عن نفسه بنفي شيء مما لا يتصف به سبحانه وتعالى أو لا يليق به. واعلم أن الله له الكمال فيما أثبت وفيما نفى، ولذلك يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي له الأسماء التي بلغت في الحسن الغاية والمنتهى. فالحسنى مؤنث الأحسن، أي لفظ مؤنث لكلمة الأحسن، أي له الأسماء التي بلغت في الحسن نهايته وغايته ومداه، فلا أحسن مما سمى الله تعالى به نفسه. ولذلك كل أسماء الله على هذا النحو حسنى، وهي حسنى لأنها عرفت بالله عز وجل، وهي حسنى لأنها دلت على عظيم المعاني التي اتصف بها سبحانه وبحمده. فما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وله معنى أو معاني دلت عليها هذه الأسماء وهي معرفة بالله عز وجل. فعندما تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذان اسمان من أسمائه الحي والقيوم سبحانه وبحمده، وهما دالان على كمال حياته وعلى كمال قيوميته سبحانه وبحمده وقيامه بخلقه، فهو الذي تقوم به السماوات والأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يمسكهما أحد من بعده سبحانه وبحمده، ويمسك جل وهو قائم على الطير في بسط جناحه وضمه كما قال تعالى وما يمسكهن إلا الرحمن، وهو جل وعلا قائم على كل نفس برزقها وإحصاء عملها وسائر ما يتعلق بها كما قال جل وعلا في محكم كتابه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وبالتالي كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه هو دال على عظيم قدر الرب جل وعلا، فيه من التعريف بالله ما تضمنته تلك الأسماء من المعاني، فالأسماء لها معاني يثبتها العالمون بالله العارفون به، وليست أسماء مجردة لا معنى لها كأسماء الخلق، فأسماء الخلق عارية عن معانيها، تجد أن رجلا اسمه عبد الله مثلا ولا صلة له بعبادة الله، وتجد أن رجلا اسمه صالح ولا صلة له بالصلاح، وتجد رجلا اسمه خالد وهو فاني لا بقاء له، وهلم جر، فأسماء المخلوقين لا صلة لها بالمعاني، فهي أعلام مجردة عن معانيها، لكن أسماء الله عز وجل كل اسم يتضمن معاني دالة على كمالات للرب جل في علاه، بقدر ما تدرك من هذه المعاني يكون علمك بالله ومحبتك له وتعظيمك له جل وعلا، بقدر ما تدرك من هذه المعاني يكون نصيبك من معرفته جل وعلا ومن محبته وتعظيمه وإجلاله. ولهذا كان الاشتغال بمعرفة أسماء الله وإحصائها من موجبات دخول الجنة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها إيش دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ يعني أن يقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، لا، ليس هذا هو الإحصاء، لم يقل من حفظها إنما قال من أحصاها، والإحصاء أمر زائد على مجرد الحفظ، إنما هو حفظها ومعرفة معانيها والتعبد لله تعالى بمقتضاها. فإذا علمت أنه بصير حفظت اسمه أنه بصير، وأدركت أنه لا تخفى عليه خافية فهو مطلع على السر والإعلان، يدرك النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء لا تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. ثم يفيدك هذا أن تبعد عن كل ما يغضبه لأنه يراك، ألم يعلم بأن الله يرى، فيكون ذلك حاجزا لك عن معصيته. هنا أحصيت هذا الاسم بحفظ معناه بحفظ لفظه وبإدراك معناه وبالتعبد له جل في علاه بمقتضى هذا الاسم، وهذا هو الإحصاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس أن يعد الإنسان هذا، فهذا يدركه كل واحد ويحسنه كل واحد، لكن الإحصاء أمر زائد على مجرد الحفظ، إنه حفظ للألفاظ ووعي للمعاني وعمل بمقتضيات تلك الأسماء مما دلت عليه من الموجبات والمقتضيات. لهذا كان شأن أسماء الله عز وجل عظيما في كتابه، فقد قال الله تعالى في سورة سماها باسمه الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بدأ هذه السورة بإيش؟ باسمه الرحمن، وختمها بماذا؟ ختمها بإثبات عظيم بركة أسمائه وإذا قرأت ما بين البداية وختم السورة أدركت عظيم بركة هذا الاسم. فالرحمن خلق الإنسان من رحمته، علمه البيان من رحمته، وكل آية في هذه السورة دالة على عظيم رحمة الله عز وجل. ولذلك بعد أن فرغ من ذكر كل ما في هذا الاسم من دلالات ومعاني قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فختم السورة بالإشادة بالاسم والإشارة إلى عظيم بركاته، وهذا اسم من أسمائه، وكل أسمائه جل وعلا مباركة. فإن قوله تبارك اسم ربك مفرد مضاف يفيد العموم، فكل أسماء الله عز وجل مباركة على من حفظها وذكرها ودعا الله بها وتعبد له بها وأثبت معانيها. هذا مما يدرك به الإنسان الفضل العظيم، وبه يحقق العبودية لله عز وجل. ولذلك يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لها، تعبدوا له بها. ودعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء عندما يطلق كثير من الناس يذهب ذهنه إلى نوع من الدعاء وهو دعاء المسألة والطلب، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق من علي بالرزق، وهلم جر، يا حي أحي قلبي وأصلح عملي، وما إلى ذلك من الأدعية التي يتوسل فيها بأسماء الله عز وجل. وهذا كله داخل في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن هناك معنى آخر زائد على هذا، وهو أهم منه وأشرف منه، وهو التعبد لله بأسمائه. فتعبده لأنه الحي، تتوكل عليه لأنه الحي، يشير إليه قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا ما في سؤال ولا طلب، هنا في عمل قلب وهو صدق الاعتماد على الرب جل في علاه. وهذا النوع الثاني من العبادة والدعاء بأسمائه الحسنى الذي يغفل عنه كثير من الناس، ويظن أنه فقط الدعاء بالأسماء الحسنى هو أن تكون هذه الأسماء مذكورة في دعائك وسؤالك وطلبك لحاجاتك من الله، ويغفل عن المعنى الثاني الذي هو أهم وأعلى وأشرف، وهو التعبد لله بمقتضيات الأسماء. فإذا علمت أنه سميع حفظت لسانك، وهذا من دعاء الله بأسماء الحسنى. إذا علمت أنه بصير حفظت نفسك من أن يراك فيما يكره لأنه البصير. هنا تعبدت لله باسم السميع وباسم البصير، وهذا الجانب من التعبد لله بالأسماء الحسنى مغفول عنه عند أكثر الناس، لا يتنبهون إليه ولا يحفلون به. وهو الأهم، وهو الأعظم ثواباً، وهو الأكثر أجراً، وهو الأسمى منزلةً، وهو الأصلح لدين العبد في معاشه ومعاده. طبعاً لا غنى عن النوع الثاني من المسألة من الدعاء، وهو دعاء المسألة. ما في إنسان غني عن أن يسأل الله، بل الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلابد من السؤال، لكن الخطأ ليس في السؤال فقط، الخطأ في حصر الدعاء، دعاء الله عز وجل بالأسماء الحسنى في هذا فقط، في هذا النوع من التعبد، وهو دعاء الله في المسائل والمطالب بأسمائه فقط، دون التعبد لله بأسمائه وصفاته جل وعلا في مقام الإخبات والإقبال والذل والانكسار والمحبة والتعظيم له جل في علاه. أسماء الله يا أخواني عظيمة، بها يعرف العبد ما لله من الكمالات. فإذا علمت أن الله كبير، أنه علي، أنه عظيم، أنه مجيد، أنه الخالق البارئ المصور، أنه الملك القدوس السلام المؤمن، أنه العزيز الحكيم، أنه الرحمن الرحيم، أنه العلي العظيم، كان هذا بالتأكيد مالئا لقلبك بجميل الاعتقاد في الله والثقة به واللجأ إليه والمحبة له والتعظيم له سبحانه وبحمده. وهذا القلب إذا امتلأ بهذه المعاني انعكس ذلك في قوله وفي جوارحه صلاحا واستقاما، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك صفاته جل في علاه، عندما يعلم العبد ما لله من الصفات الجليلة الجميلة العلية، يحمله ذلك على الإقبال على ربه وصدق التعبد له. هذان بابان من أبواب معرفة الله عز وجل جاءت بهما الرسل، وكان نصيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا البيان والإيضاح أعظم نصيب، فلم يأتي في بيان صفات الله وكمالاته في الرسل السابقة في الشرائع السابقة والكتب السابقة كما جاء في القرآن، فالقرآن أوفاها بيانا وأعظمها إيضاحا وأكملها ذكرا لما لله من الكمالات سبحانه وبحمده. فجدير بالمؤمن أيها الإخوة أن يعتني بهذا المعنى، وأن يقبل على التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه نعيم، نعيم فوق ما يتخيله الإنسان. العلم بالله جنة يتذوقها أهل الإيمان في الدنيا، وينالون بها في الآخرة أعلى مراتب الجنان. لذلك من كان نصيبه من العلم بالله في الدنيا ضعيفا، كان حظه من النعيم فيها من نعيم الإيمان ولذته وطعمه قليلا، وفي الآخرة على نحو نصيبه في الدنيا، فإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي جنة الإيمان بالله والعلم به والمعرفة به والعبادة والطاعة له سبحانه وبحمده. فما أحرانا وما أجدرنا وما أحوجنا إلى العلم بالله ومعرفته سبحانه وبحمده. واعلم أن ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته وأفعاله في كتابه جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة على نحو من الإثبات الذي لا ارتياب فيه ولا شك. ولذلك كان ذكر صفات الله وذكر أسماء الله يزيدهم إيمانا ويقينا وابتهاجا ونورا وضياءا، لأنهم يوقنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوقنون أن ما قاله صدق وواقع دون أن يدخلوا في ذلك بآرائهم ولا بعقولهم ولا بخيالاتهم وظنونهم الفاسدة. فإن هذه أعظم ما تزل به الأقدام في شأن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. الله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، وهذا يقين قرره القرآن، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتأمل هذه الآية الكريمة التي فيها نفي المثيل عنه سبحانه وبحمده، فليس له مثيل ولا له نظير جل في علاه، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا يعني مساميا نظيرا مثيلا كفؤا؟ لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل الله أندادا، ليس له ند سبحانه وبحمده. هذه عقيدة مقررة في قلب المؤمن، فعندما يستقر في قلب المؤمن أن الله ليس كمثله شيء، ويسمع أن الله سميع كما قال ولله المثل الأعلى، وكما قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، عالم أن ما أثبته لنفسه جل في علاه وما أثبته له رسله من السمع والبصر ليس كسمع المخلوقين ولا كأبصارهم، بل الله شأنه أجل وأعظم. لكن لا يعني هذا ألا أن ينفي معنى السمع والبصر، يقول ما ندري إيش معنى السمع والبصر. لا، نعلم ما معنى السمع والبصر. السمع هو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المرئيات، لكن حقيقة سمع الله وبصره شيء لا يمكن أن تدركه عقولنا. ولهذا لما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة، جاء في مجلس علم، جاءه رجل في مجلس من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا عبد الله، الله يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى. هذه جاءت في سبع مواضع، في سبعة مواضع في 7 آيات من الآيات من الذكر الحكيم يخبر الله تعالى فيها عن استوائه على عرشه، الرحمن على العرش استوى، الذي قرأه النبي وقرأه الصحابة وقرأه التابعون وقرأه تابعوهم القرون المفضلة 3 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا السؤال. جاء هذا الرجل فقال للإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ سؤال كبير. الإمام مالك أطرق رأسه وعلاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا من شدة السؤال وعظمه، لأنه سؤال لا يصدر عن عالم. فأجاب رحمه الله بجواب من 3 كلمات تمثل قاعدة لكل من سأل عن شيء من شأن الله كيف هو. قال: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم، يعني أخبر الله في كتابه عنه وأثبته رسول الله وجرى عليه سلف الأمة، وهو معلوم في كلام العرب. الاستواء هو العلو وهو الارتفاع، فهو معلوم ليس مجهولا. لكن أنت لا تسألني الآن ما معنى الاستواء، أنت تسأل عن كيف استوى. وفرق بين أن تسأل عن معنى الشيء وأن تسأل عن كيفيته. لما تقول ما معنى السمع، أقول لك معنى السمع إدراك الأصوات، معنى البصر إدراك المرئيات، معنى القيوم أي الذي يقوم على كل شيء. لكن لما تيجي تقول لي كيف استوى، كيف يسمع، كيف يبصر، هنا مسألة أخرى مختلفة عن السؤال الأول، مختلفة عن التقرير الأول. التقرير الأول أننا نعلم المعاني، وهو ما قاله الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي يعرفه كل من يفقه لسان العرب، ما يحتاج إلى بيان ولا إيضاح، كل من يعرف كلام العرب يفهم ما معنى الاستواء، وأنه العلو والارتفاع. والكيف الذي سأل عن كيف استوى، والكيف مجهول. مجهول لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، ولأننا لا ندرك كيف هو حتى نعرف كيف استواءه سبحانه وبحمده. عقولنا تقصر عن إدراك كيفيته سبحانه وبحمده، فكيف نطلب أن نعرف كيف استوى؟ إذا كان لا تعرف الشيء فكيف تعرف كيفيته؟ معرفة الكيفيات هو فرع معرفة الذات، فإذا لم تعرف الذات فكيف تعرف كيفيات الكيفيات والصفات المضافة إليها؟ كيف هي؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك. ولهذا قال: والكيف مجهول، أي لم يبينه الله تعالى، بل هو مندرج في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون آمنا، لا يدخلون في ذلك بعقولهم مؤولين ولا محرفين ولا معطلين ولا جاحدين، بل يقرون بما أقرت به النصوص وجاءت به على إيمان ثابت بأن ربهم ليس كمثله شيء، وأن له كمال الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. إذن قوله جل وعلا ليس كمثله شيء إثبات للكمال المطلق، وأما قوله وهو السميع البصير إثبات لصفاته. يقول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وعرفنا ليش مجهول، لأن عقولنا لا تطيق، لا تدرك كيفية استواء الله، لأننا لا ندرك كيفيته. وهذا ليس لأنه الله جل في علاه الذي لا يحيطنا به علما وليس كمثله شيء، وسمى أن تحيط به الأبصار أو العقول حتى يوم القيامة عندما يراه المؤمنون. يقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، فالأبصار حتى لو رأت، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرى وجهه الكريم في القيامة وفي الجنة، فإنه لا يدركون ذلك على وجه الكمال، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وبحمده. فالخلق عاجزون، لكن هذا ليس فقط في حق الخالق. هذا الذي يأتي ويتفلسف في أسماء الله وصفاته، يقول كيف كذا، كيف استوى، وكيف ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كيف ينزل؟ يا أخي أخبرك رسولك بأنه ينزل. حقك الحق الذي عليك والواجب الذي عليك أن تؤمن وتقر، ولا تقول كيف. أنت ما تعرف كيف الله حتى تعرف كيف صفاته. ولهذا قطع الطريق الإمام مالك قطعا حاسما وقال الكيف إيش مجهول، في الاستواء فقط أو في كل صفات الله؟ في كل صفات الله لا نستطيع أن نقول كيف يسمع، كيف يبصر، كيف ينزل، كيف يأتي، كل صفات، كيف يستوي، كل ذلك لا سبيل لمعرفته. والجملة الأخيرة الثالثة التي قالها الإمام مالك قال والسؤال عنه بدعة. إيش معنى بدعة؟ يعني لم يفعله الصحابة الذين هم أحرص الناس على العلم، ولم يفعله التابعون الذين هم خيار من خيار الأمة ومن خيار طبقاتها، ولا تابعوهم. فإذا إذا كان شيء أعرض عنه أعلم الأمة وخيرها وهم أهل القرون المفضلة الصحابة والتابعون وتابعوهم، فإن الاشتغال به منقصه لا يزيد إيمانا ولا يصلح يقينا ولا تسمو به درجات ولا يدرك به الإنسان خيرا لا في دينه ولا في الدنيا. وإذا قال السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من المسجد رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا تأديب له، لأن هذا ممن ذكر الله تعالى في كتابه كما قال في محكم التنزيل في آيات الكتاب، قال منه آيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات بينات وأخر متشابهات. فأما الذي نعم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني طلبا لوقوع الفتنة من الشرك أو الكفر أو النفاق وابتغاء تأويله، يعني وطلب كشف حقائقه وكيفياته التي أخفاها الله عن الناس ولا سبيل إلى معرفتها. فبماذا قال بعد ذلك؟ ذكر هذا القسم، قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، فرد على هؤلاء قال ارتاحوا، لن تصلوا إلى غاية في معرفة كيفيات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، فإن ذلك لا سبيل إلى إدراكه ولا سبيل إلى معرفته. وإنما الشأن في أن تؤمن بما أخبر الله تعالى به عن نفسه دون الدخول في طلب كيفيات ذلك. ولهذا قال تعالى وما يعلم تأويله أي حقيقته وكنهه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب القسم الثاني، هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه، هذا جوابهم القسم الثاني. والذي نعم والراسخون في العلم المتحققون فيه أصحاب البصائر أصحاب القدم الراسخة في العلم بالله وبرسوله وبما جاء به من الهدى والنور، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أقررنا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء في الكتاب على مراد الله، لا ندخل في ذلك بآرائنا متأولين ولا بظنوننا محرفين، بل نقر بما جاء في الكتاب. هذا شأنهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر أي ما يعتبر ولا يتعظ إلا أولو الألباب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إذن هذا هو الذي يجب على المؤمن فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أن يتعبد له بمعرفة معانيها، وأن يتعبد له بآثارها وثمارها دون أن يدخل في ذلك بتحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد أثبت صفاته. ولذلك هذه الآية، آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تجمع الرد على كل المنحرفين في أسماء الله وصفاته. والمنحرفون في أسماء الله وصفاته صنفان من الناس، ممثلة ومعطلة. الممثلة هم الذين يقولون يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، هؤلاء هم الممثلة. وقد أبطل الله قولهم في هذه الآية بقوله ليس كمثله شيء. والصنف الثاني من المنحرفين في باب أسماء الله وصفاته هم المعطلة. والمعطلة أصناف، هناك من عطل كليا وهناك من عطل جزئيا. المعطلة هم الذين يقولون لا، هذه أسماء لا معنى لها، مجرد أعلام، أو أنهم يحرفون فيقولون على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى ليس على العرش، إنما استولى على العرش، استولى على العرش، هذا معنى الاستواء، الاستيلاء، حتى ينفو علوه سبحانه وبحمده على العرش، وهو علو خاص أثبته النص، لم نأتي به من قبل أنفسنا ولا اقترحته عقولنا، بل هو ترجمة وبيان لما في القرآن الذي بيّنه صحابة رسول الله وبيّنه التابعون وتابعوهم وجرى عليه علماء الأمة. فمن خرج عن هذا السبيل بتحريف أو تعطيل وبتمثيل أو تكييف فقد وقع في الضلالة. السلامة في أسماء الله وصفاته وتحقيق ما أخبر الله تعالى به من الدعاء، من دعائه بأسمائه جل وعلا، هو أن تثبتها إثباتا مقرا بألفاظها ومعانيها وآثارها، فإن هذا يتحقق لك معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبقدر انحراف الإنسان عن تحقيق هذا المعنى يقع في ألوان من الانحرافات والضلالات. وقد وقع في الضلال المشركون فأنكروا اسم الرحمن كما قال جل وعلا في هذا في هذه الآية التي نقلها المؤلف رحمه الله في قوله وهم يكفرون بالرحمن، فإن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرحمن، والله تعالى كذبهم وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني دعوتموه باسم الله أو باسمه الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي له الأسماء البالغة في الحسن منتهاها. وهؤلاء المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم كذبوا هذا الاسم وقالوا لا نعلم رحمانا إلا رحمن اليمانة اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب. وبه يعلم أن أصل إنكار الأسماء الحسنى والتكذيب بها إنما هو من طريق المنحرفين الضالين من أتباع المشركين الذين كفروا بالرحمن ولم يقروا بهذا الاسم لله عز وجل. وهذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني النور والهدى والبرهان والقرآن، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم والواقع والحال وهم يكفرون بالرحمن. ثم جاء إثبات الكمال، قل يعني يا محمد لكل من كفر بالرحمن وكذب أسماءه ورد ما دلت عليه أسماؤه قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. وهنا يتبين ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته، من كمل إيمانه بالأسماء والصفات عظم قدر الله في قلبه، فلم يكن له رب سوى الله ولا إله يتوجه إليه غير ربه جل في علاه، فإليه الملجأ وإليه المآب أي المرجع، فلا يتوجه إلى سواه سبحانه وبحمده. هذا بعض ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم ذكر حديث علي وفيه قال وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أي عندما يحدث الناس ينبغي أن ترعى أفهامهم فلا يحدثون بما قد يكون فتنة لبعضهم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم، يعني العقول ليست على مستوى واحد وقدرة واحدة في الفهم بل هي متفاوتة، فإذا حدثت الناس بشيء لا تطيق عقولهم كان فتنة لبعضهم، كما قال عبد الله بن مسعود إلا كان فتنة لبعضهم. والمقصود بالفتنة ما بينه علي رضي الله تعالى عنه في قول حدث الناس بما يعرفون، أي بما يطيقون معرفته، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فإن هذه الفتنة التي حذر منها رضي الله تعالى عنه. وأثر عبد الله بن عباس أيضا بين في أن بعض الناس لا يطيق بعض العلوم، فهنا ينبغي له أن يعرض عنها وأن لا يكذبها، بل ما ثبت عن الله ورسوله يقر به كما جاء عن الله وعن رسوله وعلى مراد الله وعلى مراد رسوله. روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أي طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجلا، ابن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن صفات الله عز وجل، انتفض ليس خشوعا ولا إذعانا وقبولا بل استنكارا لما أخبر به ابن عباس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس معلقا على هذا الذي رد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله، قال ما فرقوا هؤلاء، يعني ما الذي يجعلهم يفرقون ويخافون، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يجدون لينا عند محكم القرآن، وإذا جاء المتشابه يعني بالنسبة لهم وهو ما لا تعقله عقولهم أو يحتمل أكثر من معنى ولا يتبين لهم يجدون عنده الهلاك ويهلكون عند متشابهه. فالواجب على المؤمن إذا اشتبه عليه شيء في ما يتعلق بشأن الله عز وجل أن يرد العلم إلى عالمه، ولا يمنع أن يسأل، فإن السؤال عن مسائل الاعتقاد كما السؤال عن مسائل العمل مما يستبصر به الإنسان ومواقع الهدى، ولا يستحي من السؤال. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأثبت الحساب اليسير، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لعائشة ما أشكل عليها إنما ذلك العرض، يعني الحساب اليسير حقيقته عرض ولكن من نوقش الحساب عذب. فلما أشكل عليها شيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم سألت عنه تستوضح وتستبين وتفهم وتزيل ما في نفسها من شك أو من اشتباه، وإلا فاليقين عند المؤمن أن ما قاله حق واقع وما جاء به القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن المشركين في حالهم لا يقر، كانوا لا يقرون باسم الرحمن بل كانوا يكذبون به. قال ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك أي نفوه، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. والواجب على المؤمن أن يقر بأن لله الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى وأنه يثبت كل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل من جاء إليكم وأول في صفات الله أو حرف أو غير وبدل لينفي عما أثبته الله لنفسه اقرأ عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم به وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه وأن يثبتنا على الحق والهدى وأن يصرف عنا السوء والفحشة وأن يعيننا على الصلاح وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يصرف عنا وعن ذرارينا وأزواجنا وآبائنا والمسلمين كل سوء وشر، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظهم بحفظه وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على الأسئلة.